أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ورد في النهج الشريف في خطبة القاصعة في سياق ذكر بعض العبادات كالصلاة والزكاة والصيام وبيان الفائدة وما يترتب على هذه العبادات، فقال: وعن ذلك ما حرص الله عباده المؤمنين بالصلوات والزكوات ومجاهدة الصيام في الأيام المفروضات، أي إن الله سبحانه وتعالى حرص المؤمنين من مكائد هذه الحياة الدنيا بمجموعة من العبادات، منها هذه العبادات المذكورة، فبدأ مباشرة ببيان عللها وغاياتها، فقال: تسكينا لأطرافهم وتخشيعا لأبصارهم وتذليلا لنفوسهم وتخفيضا لقلوبهم وإذهابا للخيلاء عنهم لما في ذلك من تعفير عطاق الوجوه. جميع هذه الفوائد موجودة في هذه العبادات التي لا ينبغي لفاعلها أن ينظر إليها على أساس أنها صورة شكلية، بل لابد من الغوص في داخلها كي يحصل على هذه الغايات. فالصلاة التي هي عمود الدين تحصل لنا هذه الأمور، تحصل للإنسان الابتعاد عن الخيلاء والتكبر، كما ورد في الخبر في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما بعث الله نبيا حتى يأخذ عليه ثلاث خصال: الإقرار له بالعبودية، وخلع الأنداد، وأن الله يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء. هذه الأمور الثلاثة بأجمعها موجودة في الصلاة، والشاهد على ذلك الحديث الذي رواه الشيخ الصدوق في العلل من حديث الفضل بن شاذان، وهو حديث طويل ومعروف، فيقول: وإن قيل فلما أمروا بالصلاة؟ قيل: لأن في الصلاة الإقرار بالعبودية. هذا إشارة إلى صحيحة محمد بن مسلم. الصلاة فيها تكبير، والتكبير نوع من الإقرار بالعبودية، وهو صلاح عام. هذا الإقرار بالعبودية صلاح عام، لماذا؟ لأنه فيه خلع الأنداد والقيام بين يدي الجبار بالذل والاستكانة والخضوع. ولا شك أن هذه الأمور توجب زوال الخيلاء من النفس، وهذه مصيبة كبرى. نعرف بأن أول معصية عصي الله بها تبارك وتعالى هو التكبر، فإن جبرائيل أنكر فإن إبليس أنكر الربوبية التشريعية لله تبارك وتعالى بالتكبر، لأنه تكبر. أول معصية من المعاصي الكبرياء ردائي، الكبرياء رداء الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يشاركه به أحد. وهذه في الواقع مشكلة قد تحصل عند الكثير منا، أعني طلاب العلوم الدينية، وحينئذ يكون العلم هو الحجاب الأكبر، بدل أن يكون العلم هو النور يتحول إلى الحجاب. نتابع في ذلك إن شاء الله في الجلسات القادمة. النتيجة التي توصلنا إليها أن الأدلة الثلاثة التي أقيمت لإثبات مفطرية الغبار الغليظ كلها مدخولة ومناقش فيها، فبالتالي لم يبقى دليل على كونها مفسدة فضلا عن كونها موجبة للقضاء والكفار. وحينئذ القاعدة العامة أن نأخذ بالقصر الإضافي المتقدم في صحيحة محمد بن مسلم، فإن القصر وإن كان إضافيا لكن غير الأربعة يكون مسكوتا عنه، فلا نلحقه بالأربعة إلا بدليل. والمفروض أن الدليل هذه الوجوه الثلاثة وكلها مدخولة، فمقتضى القاعدة أن لا نلتزم بمفطرية الغبار الغليظ. هذه هي أصل المسألة. بعد ذلك تعرض الفقهاء لملحقات للمسألة، نذكرها بشكل سريع ضمن فروع. الفرع الأول في أنه هل يفرق بين الغليظ وغيره؟ هذا يختلف باختلاف المدرك، طبعا المدرك على تقدير صحته، وإلا أصل البحث من الأساس ماذا؟ باطل على تقدير صحته. إن كان المدرك هو الإجماع فواضح أن القدر المتيقن منه ما هو؟ هو الغبار الغليظ، فيكون هناك وجه للتفصيل بين الغليظ وغير الغليظ. وإن كان المدرك هو التمسك بقاعدة المنع عن إدخال مطلق شيء إلى الجوف، فهذه القاعدة إن كان مدركها الإجماع فالأمر واضح، نقتصر على القدر المتيقن. وإن كان مدركها عموم بعض الأدلة كصحيحة محمد بن مسلم أو بعض الأدلة التي حصرت بالأكل والشرب، والتي عللت ذلك بأنه يدخل إلى الجوف، فحينئذ قد يقال بأن مطلق عموم الأدلة هو التعميم على الغليظ والخفيف، إلا أن يقال بأن الخفيف في تلك الأزمنة والأمكنة كان متعارفا، فلو كان مما يفطر الصائم لكثرت فيه الأسئلة والأجوبة أو الكلام الابتدائي من المعصوم عليه السلام. فحينئذ نخصص تلك القاعدة بخصوص ماذا؟ الغليظ. وإن كان المدرك الذي هو العمدة رواية المروزي، مقتضى الصناعة ماذا؟ أن نأخذ بإطلاقها، لأن الرواية لم تخصص وتقيد الغبار بالغليظ، فتقييده بحاجة إلى قرينة. القرينة إما هو عمل المشهور الموجب لتقويته الدلالة، أن كلمة الغبار في الرواية ظاهرة في مطلق الغبار، تخصيصها في الغليظ ضعيف، يكون عمل المشهور يكون جابرا لضعف هذه الدلالة. إذا قبلنا ماذا؟ الكبرى، وقلنا مشهور القدماء هكذا أفتوا، لكن تقدم أن في المسألة يوجد نظر. وإما أن يكون مدرك التخصيص هو الانصراف، أو كلمة الكنس، لأن يقال في العادة الكنس يثير الغبار الغليظ، هذا الأمر الذي تقدم عن السيد الخوئي المناقشة فيه. فإذا القضية تختلف باختلاف الأدلة وباختلاف التوجيهات المذكورة ردا وقبولا، وأكثر هذه المطالب تقدمت سابقا. الفرع الثاني في تعميم الغبار على ما كان من الحلال والحرام، مقتضى رواية المروزي، لأنها واردة وين؟ في الكنس. قد يقال بأن الكنس في العادة يثير أي غبار؟ غبار التراب، وهو حرام، لأن أكل التراب ماذا؟ من المحرمات، وإدخاله إلى الجوف، لأن صدق أكل أم لم يصدق، إدخاله إلى الجوف من المحرمات. لكن الكنس خصوصا في البيوت ليس إلا بالضرورة يكون من الغبار، قد يقع في أرض البيت شيء من الدقيق فنحتاج إلى كنسه. والظاهر بمناسبات الحكم والموضوع أن المدار على ماذا؟ على الغبار لا على نوعية هذا الغبار، فهذا يؤيد التمسك بإطلاق الرواية على تقدير تماميتها، والأمر سهل. الفرع الثالث في أن الغبار المثار هل يختص بإثارة فاعل مختار أو يشمل ما لو أثير بالهواء؟ التفتنا؟ الهواء هبت نسمة هواء وجاء الغبار. صاحب العروة رحمة الله عليه لم يفصل سواء كان بإثارة فاعل مختار كالكنس، سواء كنت أنا الذي أكنس أو ماذا أو غيري، أو كانت الإثارة بواسطة الهواء بشرط أن أتعمد التعرض له، لأن مفطرية الغبار إذا كانت ماذا عن عمد، خصوصا على رأي صاحب الوسائل الذي جمع بين الموثقة وبين رواية المروزي بحمل الموثقة التي نفت البأس على ماذا؟ على عدم التعمد. المهم بعمد تعرضت للغبار الذي أثاره الهواء، هذا مختار من؟ مختار صاحب العروة. لكن السيد الخوئي رحمة الله عليه خالف في ذلك، ومجموع ما يفهم من كلام السيد الخوئي أذكره ضمن نقاط. النقطة الأولى، السيد الخوئي نفى خصوصية الكنس، أثير الغبار بكنس أو بغير كنس يدخل في موضوع البحث، وليس للكنس خصوصية، لأن الذي يفهم من الرواية أن المناط على دخول الغبار لا على الوسيلة التي يدخل بها الغبار، لكن الوسيلة المتعارفة للصائم أن في العادة يدخل من خلال ماذا؟ تنظيف البيت والكنس وما شابه ذلك. فإذن الكنس خصوصيته بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع ملغات. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أن الغبار لو أثير بواسطة الهواء يرى السيد الخوئي رحمة الله عليه أنه ليس من المفطرات، حتى لو تعمدنا ماذا؟ التعرض له. ويستدل على ذلك بأنه في الجزيرة العربية وفي ما يسمى بدول الخليج التي هي في الأعم الأغلب ماذا؟ صحراوية، والعجاج مشهور فيها خصوصا في فصل الربيع، لو كان ما يثيره الهواء مما يوجب الإفطار للزم أن ينعكس ذلك في الروايات، لأن المسألة كثيرة ومحل ماذا؟ ابتلاء، مع أنه لا نشاهد لذلك أي رواية. فلذا يختار السيد الخوئي القول بالتفصيل كما نسب ذلك إلى كاشف الغطاء رحمة الله عليه. لكن في هذه في النقطة الأولى التي ذكرها السيد الخوئي لا إشكال فيها، أن الكنس ليس له خصوصية، إنما الكلام في النقطة الثانية. تفهم جيدا، المفروض السيد الخوئي يقبل رواية المروزي سندا وماذا؟ ودلالة، مش هذا مفروض البحث؟ وهي عمدة الدليل عنده. جئت أنت ماذا فعلت؟ ألغيت خصوصية الكنس. ليه؟ لأن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي أن المدار على ذات الغبار. مدار على ذات الغبار. فإذا ألغينا خصوصية الكنس وكون المدار على ماذا؟ على ذات الغبار، فلا يفرق بين ما يثار بفعل فاعل مختار وبين ما يثار بالهواء، ما دام المدار على ماذا؟ على خصوصية ذات الغبار والتعرض له، وأن الكنس ليس له خصوصية. لم نفهم وجها لهذا التفصيل. كذلك التفت حتى في البيوت، مسألة إثارة الغبار بالكنس خصوصا عند النساء أمر ماذا؟ معتد به وكثير. فإذا كانت تكفي رواية واحدة لتعيين حكم هذا الأمر الابتلائي، فإذا هذه الرواية من ناحية دلالتها تساعد على الشمول للغبار المثار بالهواء فأيضا ينبغي أن تكون كافية. وإذا رواية واحدة ليست كافية لتعيين حكم الأمر الابتلائي، فكما لا تكفي في الهواء لا تكفي في غيره، لأن غيره أيضا محل ابتلاء وكثير، خصوصا بيوت الجزيرة العربية، بيوت آنذاك في الأعم الأغلب على الأقل الدار غير مسقوف، وكانوا ينامون تحت الفلات في تلك البلاد الحارة، تحت السماء عفوا في الفلات ينامون، فهذا يقتضي أن ينظفون حولهم، فهذا أمر متعارف جدا عندهم. فإذا رواية واحدة تكفي لتعيين حكم الأمر الابتلائي، فلماذا لا تكفي في مسألة الهواء بعد إلغاء خصوصية ماذا؟ الكنس. نعم، نقبل كلام السيد الخوئي لو قال الكنس له خصوصية، لكن المفروض أنه في النقطة الأولى ألغى خصوصية الكنس. هذا تمام الكلام في الفرع الثالث. فرع الرابع، هذه الفروع الثلاثة أمرها سهل، المهم هذا الفرع الرابع. هل نلحق بالغبار البخار والدخان ومنه شرب ماذا التتون أم لا؟ هذه المسألة مسألة ابتلائية. دليل خاص في البخار وشرب التتن والدخان بشكل عام صريح بحيث يثبت المفطرية لا يوجد. خلينا نسهل الأمر، دليل خاص ما موجود، وإنما هناك محاولات متعددة للفقهاء لإلحاق البخار والدخان بماذا؟ بالغبار. ملتفت جيدا؟ فإذا حينئذ يكون موقفنا صار واضحا. ليه؟ أن نحن في الغبار الذي هو الأصل لم نوافق عليه، أن هذا نحن نريد رواية المروزي نجعلها تشمل البخار والدخان. طب إذا أصل رواية المروزي لا نعمل بها ولا نقبلها فيما هو الأصل وهو الغبار. إذن بالنسبة لأصل المسألة عندنا ماذا؟ واضح، لكن اعتبار أن الهدف من مثل هذه الدروس ليس هو أخذ الفتوى وإنما التمرين على الاستنباط، نريد أن نعرف أولئك الذين أفتوا بكونه من المفطرات، بكونهما يعني البخار والدخان، ما هو مدرك هؤلاء؟ صاحب الجواهر رحمة الله عليه، طبعا هنا لابد أن نلتفت أيضا ما ذكرناه في تحرير محل النزاع، هنا أيضا لابد نأخذه بعين الاعتبار. يعني والله إذا جمعت بخار في فمي حتى تحول إلى ماء وبلعته، وبهذا يصدق عليه حينئذ شرب. نحن نتكلم عن مفطرية البخار كعنوان مستقل لا يدخل في الأكل والشرب، وهكذا الدخان. يعني ما ذكرناه في تحرير محل النزاع لابد أن يجري هنا. صاحب الجواهر نقل عن كشف أستاذه دليلا لكون البخاري والدخان وشرب التتن من المفطرات. ما هو هذا الدليل؟ يقول لأن الدخان هو في خصوص الدخان في الواقع وشرب التتن، بالنسبة لمن اعتاد عليه وتلذذ به يقوم عنده مقام القوت. يعني بعض الأشخاص عندهم الآن السيجارة بعد الإفطار أهم من الطعام، من الفتوش والشوربة وما شابه ذلك، فأصبحت لبدن هؤلاء بمثابة ماذا؟ القوت. هذا هو حد الدليل المنقول. هذا الدليل غير واضح، إذا صارت قوتا تريد أن تقول أنه تشملها أدلة الأكل والشرب؟ يعني هل أدلة الأكل والشرب تصدق على مطلق القوت الذي فيه إشباع لأي رغبة؟ بعض الناس قوتهم العلم، يلتذ بالعلم. كان محمد بن الحسن، يعني الشيخ الطوسي، كما ينقل الشهيد الثاني في منية المريد، يحيى الليل بطوله على حل المسائل العلمية، فإذا حل مسألة يقفز في الغرفة كالمجنون ويقول أين الملوك وأبناء الملوك من هذه اللذة التي حصلت له. هذا قوته، يعني إذا صدق عليه هذا القوت بالمعنى الواسع فيصدق عليه أكل وشرب؟ لا، حتما لا. هذا الدليل أشبه بالاستحسان والتظني وما شابه ذلك. إذن هذا الدليل لا يمكن أن نوافق عليه. الدليل الآخر ما تمسك به البعض من كونه مرتكزا عند المتشرعة، يعني مرجع هذا الدليل إلى ماذا؟ إلى التمسك بسيرة المتشرع. تفت فنيا وصناعيا كيف نريد نناقش هذا الدليل. سيرة المتشرعة كما ثبت في محله بحاجة إلى إثبات المعاصرة للمعصوم، لأن سيرة المتشرعة ليست مثل سيرة العقلاء تحتاج إلى إمضاء، إنما سيرة المتشرعة تبتني على أن عمل هؤلاء بما هم متدينين لابد أن يكون متلقى من رئيسهم، فهذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى معاصر للمعصوم الحاضر، وإلا نحن معاصرين للمعصوم، لكن كلامنا المعصوم الحاضر. وهذه السيرة لا شك أنها منقطعة بالنسبة لشرب التوتون، لأن شرب التوتون بعد زمن الحضور، وإنما الذي كان يمكن أن يوجد في تلك الأزمنة حرق العود والبخور وما شابه ذلك، وهذا لا نسلم عليه هكذا سيرة. أما شرب التوتون مستحدث بعد عصر حضور المعصوم، فلا شك حينئذ أن هذه السيرة نشأت من احتياطات الفقهاء أو فتاواهم في الرسائل العملية، وليست سيرة نشأت من التدين المتلقى من المعصوم. بل في مثل البخار قد يقال إن ديدن الناس على الذهاب إلى الحمامات العمومية، والحمامات العمومية التي عاصرناها نعرف بأنها دائما النار ماذا في الحمام العمومي لتسخين الماء ماذا؟ مشتعلة. وكانت سيرة الناس الذهاب إلى الحمام العمومي والاستحمام حتى في شهر رمضان، هذا لا يحتاج إلى قرينة تاريخية. خب الناس تنام في شهر رمضان أو لا تنام؟ خب من ينام معرض للاحتلام أو غير معرض للاحتلام؟ خب لابد أن يصلي، هذا الذي لابد له أن يصلي، لابد أن ماذا؟ يغتسل أو ما شابه ذلك من القرائن، وليست سيرة الناس على الاجتناب من البخار. فإذا هذا الدليل الثاني لا يمكن الموافقة عليه، فإن كان مثل السيد الحكيم قال أنه الآن في زماننا هذا يعتبر من الأمور المستهجنة، أنه كأنه ارتكب الفاحشة أنه إذا صائم ماذا يدخن مثلا، اتفقنا مع قطع النظر عن أصل فكرة التدخين، يعني هذا ليس تشجيعا على التدخين، حتى لو فرضنا أن التدخين محرم، لكن نعرف ليس كل محرم يكون من المفطرات. الآن لو واحد صائم واستغاب محرم، ولكن ماذا؟ لا يوجب بطلان الصيام. نعم يؤثر على مسألة ماذا؟ القبول، لكن في الفقه نحن لا نبحث عن القبول والرد، نبحث عن ماذا؟ عن الصحة والبطلان، عن الإجزاء وعدم الإجزاء، التفتنا. فيعتبر بلي صحيح في زماننا يعتبر، وهذه نشأت من هذه السيرة التي ذكرناها، ناشئة من احتياطات الفقهاء، من فتاوى الفقهاء وما شابه ذلك. بل قد يقال إن الموفقة المتقدمة صحية لم تتعرض للشرب التتن لعدم كونه متعارف، ولكن كما ألغينا في رواية المروزي خصوصية ماذا؟ الكنس، وقلنا المدار على ذات الغبار، في الموفقة أيضا نلغي خصوصية إشعال العود ونقول المدار على ماذا؟ على الدخان، والرواية قالت ماذا؟ لا بأس. ولأجل ذلك مثل صاحب المدارك والسبزواري في الكفاية والذخيرة والسيوري الفاضل المقداد في التنقيح جزموا بعدم مفطرية ماذا؟ الدخان. هناك مقاربة للشيخ الأعظم رحمة الله عليه في كتاب الصوم نتعرض لها غدا لإثبات حرمة الدخان وكونه من المفطرات، نتعرض له غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. أما باعتبار ليالي القدر، ما أدري إخوان إذا نقدم الدرس مثلا، حتى لأن بعض الإخوان في لبنان يقولون وقت الدرس جاي في وقت صلاة الظهر في لبنان، فإذا نؤخره مثلا إذا الإخوان ما عندهم مانع، أنا من جهتي ما عندي مانع. نعم مثلا 2:30 ما في مشكلة، ما أدري كيف عالتنتين في مشكلة عندكم؟ توكلنا على الله. لا لا لا، إذا في شهر رمضان الباقي من شهر رمضان مش محرز يعني بعض، فإن شاء الله غدا عالتنتين ونصف إن شاء الله، والحمد لله رب. كيف
مرتكزات المتشرعة مساوية السيرة المتشرعة لأفضل؟
واضح للمرتكز عادة، المرتكز عادة يجتمع مع السيرة لكن ليس بمعنى التساوي. شوف أحيانا يكون هناك مرتكز متشرع في الفهم، السيرة عادة للعمل، التفتنا، لكن قد يكون هناك ارتكاز في العمل، فهذه موافقة مع السيرة بهذا المعنى.
التسخين المتشابهة بالضرورة أن يرجع إلى السيرة الحادثة حتى يعترض عليها بأنها غير معاصرة. طيب يرجع إلى فهم منافاة المعصوم.
إيه هو التفت هذا سوف يأتي أنه في دليل أن أحد الأدلة الأخرى بعد ما ذكرناه هذا شيء مستقل أن المتشرعة يرون أن شرب التتن ماحي لصورة الصوم. نتعرض له إن شاء الله. هذا مثلا بعض الأفعال التي تكون ماحية لصورة الصلاة يقولون هكذا أنه ماحي لصورة الصوم.